أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونبدأ اليوم إن شاء الله تعالى مع الفرع الرابع من مسابقة السابق الخيرات. وحقيقة أن من قام على هذه المسابقة جزاه الله خيرا في حسن اختياره. والفرع الرابع قد عنونا بعنوان التربية والأداب، التربية والآداب، واختار الواضع منها قواعد في التربية. التربية من أشق الأعمال التي تمر على المكلف، فكيف بها في ذلك العصر الذي أصبح فيه المربون كثيرون؟ فالبيت ربي، والخلو يربي، والمدرسة تربي، والشارع يربي، وفوق ذلك كله الإعلام، وهو على ما ترون. فقد أصبحت التربية من أصعب المهمات التي يقوم بها العبد، وإن كانت هي صعبة في غير هذا الزمن، في هذا الزمن أشد وأصعب. والعبد محاسب في تربيته على ما يقدم هو، المكلف محاسب في تربيته على ما يقدم، عن السبب الذي يبذل، ولن يحاسب أبدا عن النتائج التي تكون عن تربيته. وهذه مهمة من المهمات التي ينبغي أن تكون في ذهن كل مكلف، أنه غير مسؤول عن النتائج، إنما تكون النتائج بتقدير الله عز وجل، لكن أنت مسؤول، عما تفعل، أنت مسؤول عما كلفت به، وليس لك إلا أن تبذل السبب ثم تدعو الله البر الرحيم أن يوفق. قبل أن أبدأ بما كتب إخواني في هذا الكتاب، لا بد من أن أذكر بين يديه شيء مهم، وهي الصفات والسمات التي لا بد أن يتحلى بها المربي. يعني إخواني هنا تكلموا عن التربية وكيفية التربية وبما تكون التربية، لكن المربي نفسه هم لم يتكلموا عنه. هذا المربي الذي سيعطي، الذي سيبذل السبب، لا بد أن يتوفر فيه عدد من الأشياء حتى يتسم بهذه السمة، بسمة المربي. وهذه السمة مسؤولية عظيمة، الله تعالى أناط بها كل أحد بما تحت يديه. في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كلكم راع هذا مثل، فمثل المكلف بالراعي الذي يرعى الغنم ويسوسها، فقال كلكم راع، ثم أردف بالجملة التي تليها وكلكم مسؤول عن رعيته، يعني أنت راع أقامك الله تعالى في مقام الراعي، وأنت ستسأل عن هذه الرعية كما سيسأل الراعي عن الغنم التي بين يديه. يعني كيف سترعى ما بين يديك؟ كيف سترعى ما تحت يديك؟ ثم مثل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنواع الرعاة، قال فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته. هذه أعظم المسؤوليات، مسؤولية الإمام الأعظم، فهو مسؤول عن الأمة، مسؤول عما تحت يديه، يعني يسأل عن فعل نفسه ويسأل عن رعيته كيف وجهها، مش عن فعله، لكن كيف هو رب، كيف هو وجه، كيف هو علم، وهو له قسط مما يعلم ويربي ويرعى به. فإن رعاهم بالمعصية فقاموا بها فلهم قسط من معصية كل عاصٍ وهكذا، وإن رعاهم بالحسنة فأتوا بالحسنة فله قسط من حسنة كل فاعل وهكذا، فإن رباهم على الحسنى ففعلوا السيئة فله أجر رعيته وليس عليه مسؤولية ما قاموا به. قال والرجل راع وهو مسؤول عن رعيته، يعني والرجل راع في بيته، فمسؤول عن زوجه، مسؤول عن ولده، مسؤول عما تكفل به. قال والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، يعني هي ترعى وترعى، يكون الرجل مسؤول عنها وتكون هي مسؤولة عما كان تحت رعيتها. حتى قال والخادم، والخادم المراد به هنا أوسع من أن يكون يخدم فقط، بل هو العبد، والخادم راع في بيت سيده، ولذلك قال سيده، وهو مسؤول عن رعيته، مع أن كثيرا من التخفيفات إنما جاءت في حق ذلك الخادم. طب لماذا؟ لأنه عبد، ومع ذلك فهو راع في بيت سيده عما استرعاه فيه، عما كان تحت يديه، وهو مسؤول عن رعيته. قال وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إذن هذه المسؤولية من أعظم المسؤوليات التي تكون على العبد. أرجع فأذكر في نقاط أهم ما ينبغي أن يكون في ذلك المربي. أول ذلك يا إخواني أن يكون في ذاته قدوة، أن يكون في ذاته قدوة، فإن لم يكن في ذاته قدوة فليقل ما شاء وليوجه بما شاء، فإنما ينظر الناس وينظر ولده إلى فعاله ولا ينظر إلى أقواله. أضرب لذلك مثالا واحدا في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة القضية، في غزوة القضية، لا في العمرة التي قبلها الحديبية، ذهب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصدته قريش، وهذا كان في العام السادس للهجرة، فصدته قريش عن الدخول إلى مكة حتى كان بينه وبين سهيل بن عمرو ما كان من أمر قضيته. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عاهد قريشا، ثم أمر من معه من أصحابه أن يحلوا من عمرتهم تلك ثم يعودوا إلى المدينة. هذا أمر مباشر غير مباشر؟ مباشر. فما قام منهم أحد، يبقى أمر مباشر لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان فيهم أبو بكر وعمر وألف وستمائة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حتى دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على زوجه فشكى لها ما وجد من الناس، يعني من عدم الطاعة، فقالت يا رسول الله أتحب أن يفعلوا، يعني أن أتحب أن يبادروا إلى الفعل. عندي هنا محذوف بدلة ليه؟ الاقتضاء. قال بلى. قالت فاخرج فلا تكلم منهم أحدا فاحلق رأسك. فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فما كلم أحدا حتى حلق رأسه وذبح هديا. فقام الناس يحلق بعضهم لبعض يكاد أن يقتل بعضهم بعضا غما. يبقى إذن يا أخواني المبادرة إلى الفعل إنما كانت بفعله صلى الله عليه وآله وسلم، مع أنهم كانوا أسرع الناس مبادرة لإيه؟ للاقتداء بأمر الرسول، لالتزام أمره، لكن هنا انتظروا فعله، فلما فعل فعلوا. وفي غزوة الفتح في العام الثامن للهجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما خرج بهم من المدينة قال لهم إنكم ملاقوا عدوكم وأرفق بكم أن تفطروا. فكان منهم المفطر ومنهم الصائم. فلما دنا من عدوه جاءه بعض أصحابه فقالوا يا رسول الله إن الناس ينظرون ما تفعل. انتبه، مع أنه كان قد أمرهم بالفطر لكن ينظرون ما تفعل. فقام بعد العصر وأخذ كأسا من ماء فرفعه والناس ينظرون، ثم وضعه على فخذه ثم شرب منه فأفطر الناس. في حجة الوداع في يوم عرفة اختلف الناس في فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم عرفة، حتى أرسل له بعض أزواجه كأسا من لبن فشربه والناس ينظرون. طب ليه؟ القدوة بالفعال. يبقى أول ما يتحلى به المربي أن يتحلى بما أراد أن يربي عليه. يعني مثلا لا يأمر ولده بالصلاة في جماعة وهو جالس في بيته، هم سيقتدون بفعاله. لا يأمر أولاده بالصدق ثم يأثرون عليه الكذب، سيأخذون بفعاله. لا يأمر ولده بالعفاف وهو من المتفحشين، فيقتدون بفعاله. يبقى أول شيء في المربي أن يكون في نفسه قدوة. إذا أردت أن تربي فمرهم بما تفعل أنت. واضح يا أخوان؟ يبقى هذه الأولى. الثانية، لابد للمربي مع ذلك أن يتحلى بصفتين مهمتين، الحلم والأناة. الحلم والأناة. في حديث ابن عباس عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قال لأشج عبد قيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله. يبقى ذكر لي إن فيه كم صفة؟ اثنين، بيحبهم الله ويحبهم الرسول. فقال: وما هما يا رسول الله؟ قال: الحلم والأناة. إذا ما أراد المربي أن ينجح في تربيته فلا بد أن يتصف بهاتين الصفتين، سواء كان يربي أمه أو يربي من تحت يديه في عمله، أو يربي بالقدوة، يكون خطيب وكلكم خطباء، أو يربي ولده، لا بد أن يتحلى بالحلم، يكون عليهم حليما، ولا بد أن يتحلى بالأناة، لا يتعجل الأمور قبل آنها. هذه الصفة الثانية. الصفة الثالثة التي لا بد أن تكون في المربي: الرفق، البعد عن العنف. في حديث أم المؤمنين عائشة عند الشيخين أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق. يبقى ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. يبقى مع الحلم والأناة يكون إيه؟ رفيقا، رفيقا بمن يأمرهم، رفيقا بمن ينهاهم، رفيقا بمن يربيهم. فإن كان غير ذلك، لم يكن فيه الرفق، نفر الناس منه. مع الرفق، مع الحلم، مع الأناة، مع التربية بالقدوة، لا بد أن يكون أيضا رحيما بمن يربي. لو كان رحيما بمن يربي حتى لو قسى عليه لوجد من يربيه أنه يحب هذا الذي أمامه. لا تكن غليظا، لا تكن عنيفا، الغلظة والعنف ينفران. رب العالمين يقول لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض. مين اللي هينفض؟ أصحابه. يبقى إذن يا أخواني، حتى تنجح هذه التربية التي بينك وبين ولدك، التي بينك وبين زوجك، التي بينك وبين من تربيه، لابد أن تتحلى بمثل هذا. ليس معنى أنك تكون رفيق بعيد عن العنف أنك تبتعد عن الحكم. لا، وقت العقوبة لابد أن تنزل العقوبة، وقت التأديب لابد أن ينزل التأديب، لكن حتى من تؤدبه، من تنزل به العقوبة، لابد أن يرى فيك الرحمة به. لابد أن يعلم أنك ما أقمت عليه هذا الأمر، ما عاقبته إلا رحمة به. لا يكون عقوبتك له تشفيا فيحمل لك في قلبه الغل. كثير من الناس لا يلحظ هذا في نفسه وإن كان موجودا. فإذا ما عاقب كان فظا غليظ القلب منثرا. أيضا يا أخواني لا بد مع ذلك للمربي أن ييسر، يبقى لا بد له أن يتحلى مع الصفات الماضية الرحمة والرفق والأناة والحلم والقدوة، لا بد أن يكون من الميسرين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. لا بد للمربي أن يكون هكذا مع من تحت يده يربيه، إيه؟ ييسر لا يعسر. وهذه من الصفات التي لا بد أن تكون في كل مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا وأبا موسى إلى اليمن قال يسرا ولا تعسرا، يسرا ولا تعسرا. طيب من المهمات أيضا أن يتعود منك الولد الموعظة، لا بد أن يتعود الولد الزوجة من تربيه الموعظة. يعني إيه يتعود الموعظة؟ يعني إذا ما ربيته على خلق من الأخلاق الحسنة كن تفعل كذا لأن الله تعالى يعطي عليه كذا وكذا. إذا ما نهيته عن أمر من الأمور تقول لا نفعل كذا لأننا نخشى الله رب العالمين لأن الله يقول كذا وكذا، يبقى تعمل إيه؟ تتخوله موعظة فتحبب الله إليه وتخوفه من إيه؟ من المعصية، تخوفه من غضب الله تعالى. هذا الأمر يا إخواني الناس فيه بين إفراط وتفريط. إفراط طوال وقته يعظ فيؤدي إلى إملال النفس، ما دام طول ما هو قاعد يعظ بيؤدي لإيه؟ نفس تمل. وإذا ما ملت وتعودت على ذلك لم يقع للكلام في نفسها إيه؟ موقع. الآخر لا يعرف هذا الأمر أصلا، إنما قوله أمر ونهي. اليوم أحد إخواني كان يسألني عن حجاب امرأته، يقول عنيدة كذا 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 كذا. قلت ماذا قلت؟ تلبس حجاب، تلبس النقاب. طيب ذكرتها بالله، ما هي عارفة. يبقى إذن الأمر ما تخوله إيه؟ هذه الموعظة. لماذا تفعل؟ يبقى لابد أن يتخول المرء من تحت يديه من يريد أن يربي بإيه؟ بالموعظة الحسنة. آخر الأمور التي سأختم بها هذه الصفات هي كثيرة جدا، ابتعد عن الغضب. الغضب إذا ما غضبت فلا تعاقب، إذا ما غضبت فلا تتكلم. الغضب جمرة من الشيطان، ما وقعت الحروب إلا بغضب، ما فرقت الأسر إلا بغضب، ما سفكت الدماء إلا بغضب. يعني أنت جرب أي أحد يفعل شيء مما نقول الآن كله عن نفسك كنت تغضب. لا تقع مثل هذه الأمور إلا بالغضب فيفعل ما حرم الله تحت اسم الغضب لا تحقق. طيب لو وقع الغضب، الغضب دي يا اخواني فطرة إنسانية، صفة من الصفات التي جابها الله تعالى الناس عليه، يعني لابد انك ايه ستغضب، لكن هذا الغضب منه المحمود ومنه غير المحمود، ومنه الغضب الذي يسيطر عليه ومنه الغضب الذي لا يسيطر عليه. يبقى اذا ما وقع منك الغضب فلا تعاقب، لا تتكلم حتى يزول. افترض الان ان ابن من الابناء فعل فعلا مشينا، ووجدت في نفسك غضبا شديدا، ماذا تفعل؟ لا تتكلم فيه، انهى وقل نتكلم بعد، حتى ان اردت ان تعاقب، لانك ستخرج بالعقوبه عما اراده الله الى ما اراده الشيطان. لا انسى ما حييت موقفا رايته منذ اكثر من 30 سنة. ام جاره تجري وراء ابن لا يتجاوز 4 من عمره. الام اظن اكثر من الاب حنانا، صحيح؟ تضربه ضربا شديدا، تشيله من قطب الارض. فخدت الولد وراي راح، تقول اتركني اريد ان اشفي غليلي. بتسمعها كتير. طيب هي العقوبه كانت لاشفاء الغليل؟ لا طبعا، العقوبه ان وجدت ما كانت لهذا. العقوبه اما زاجر ولا تتجاوز بالزجر ما جاء في الشرع، واما مؤدب فليست عقوبه، فيربي العقوبه الصد عن الوقوع في المعصيه، مش اشفاء الغليل. هذا الذي تقول فيه اشفاء غليل انما هو جمره من جمرات الشيطان القاها في نفسه، فخرج الامر عن ان يكون تاديبا. ولذلك من اهم صفات المربي الا يغضب، فاذا ما غضب لم يتخذ اجراء، لا بالكلام ولا بالفعل، سواء كان تاديبا او عقوبه. هذه بعض الصفات التي لا بد ان يتصف بها المربي. الان نبدا ان شاء الله تعالى مع ما خطط اخواني في هذه المذكره الطيبه. سابدا من العنوان الذي عنوانه به اهميه القواعد التربويه. اهميه القواعد التربويه، يعني لماذا كتب هذا الكتاب الذي بين يديك؟ اولا يا اخواني، القاعده، كلمه قواعد جمع قاعده، والقاعده ما يبنى عليه غيره. يبقى الان هو بيضع لك قواعد فيبنى عليها غيره. طيب هذه القواعد يراد بها القواعد التربويه. يقول نهدف من خلالها، يعني من هذه القواعد التي سيذكرها، إلى تزويد الآباء والمربين بأدوات تسهل عليهم تربية أبنائهم وتمكنهم من إقامة علاقة سليمة مع الأبناء. يبقى هذا هو الهدف من هذه القواعد، إنه بيمدك بمجموعة من الوسائل، بمجموعة من الأساليب تسهل عليك أن تربي الابن وأن تقيم بينك وبين الابن علاقة سليمة. يبقى كم شيء؟ أمرين هم، تسهيل التربية، 2 بناء علاقات وثيقة سليمة بينك وبين الولد. قال 2 تمنحك الحلول حتى لا تلجأ لرفع الصوت والضرب والشتم. يبقى هذه ايه؟ الهدف رقم 2، إن هذه القواعد تعطيك حلول بعيدة عن رفع الصوت، الضرب، الشتم. طب رفع الصوت قد يكون من أساليب التربية، الضرب قد يكون أسلوب من أساليب التربية، عقوبة أو تأديب، وموجود في الشرع إن يجب رفع الصوت إن يؤدب بالضرب، لكن قد يكون رفع الصوت والضرب والشتم لغير التربية، بل لا يؤدي إلا إلى النفرة. يبقى لو وجدت العقوبة كيف تضعها وأين تضعها ومتى تضعها، وهذه مهمة جدا. لو وجدت العقوبة التربوية، لو وجدت العقوبة التربوية متى تكون؟ يعني النبي واضربوهم عليها لعشر، ذكر في هذا الحديث أمرين، واحد متى يكون، يبقى متى يكون في العشر السن خلاص، ولماذا يكون، يبقى على ترك الصلاة. يبقى لما تعرف القواعد الشرعية ستعطيك هذه الحلول، ستفهم متى تضع الشيء في مكانه. قال ثلاثة تساعد الآباء والمربين على فهم الأبناء وتعلم كيفية التدخل لحل مشكلاته، وهذه مهمة للمهمة، إنك تتفهم الولد وكيف تحل معه المشكلة. واضح يا اخواني؟ لأن ليست كل مشكلة تحل بكل وسيلة وإن كانت نجاحة مع الغالب. أضرب لذلك مثال، جاء شاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يستأذنه في الزنا. يستأذنه فيها قلت في كبيرا من الكبائر، لو جاءك ولد وفعل هذا طلب منك الإذن على الزنا ماذا تفعل؟ لمح النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الولد أنه يخشى الله. من الجذب؟ من طلب الإذن، لأنه لو كان يتجرأ على فعل المعصية ما طلب إذنه، يبقى مباشرة فرح إيه؟ يقوم به، لكن هو أراد أن يفعل دون أن تكون معصية، أراد أن يفعل دون أن يؤاخذ، وإن كان هذا في نفسه كبير، لكن هو التمح ذلك فين؟ في نفسه. فخاطبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما هو مشترك بين الناس. يبقى الآن لما تكلموا كلموا فين؟ في بدهية، في أمر هو لا يرضاه لنفسه. قال أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لخالتك؟ أترضاه لعمتك؟ واضح غني؟ يبقى هو من أين انطلق؟ من بدهي هذا المستأذن يشترك فيه. يبقى هذا التفاهم، هذا الحوار رافع، وإن كان ما يتكلم في أمر إيه؟ كبير وعظيم. طيب كانت هذه كافية في صده عن مثل هذا؟ ولا كانت غير كافية يا أخواني؟ كانت كافية. يبقى تفاهم الأبناء وفتح باب الحوار مع الأبناء والانطلاق مما يسلم هو به من المهمات. قال أربعة تساعد على تقوية الجوانب الإيجابية في شخصية الأبناء، وهذه أيضا من المهمات. في الحادثة التي قلناها الآن، هذا الولد لما سأله النبي أترضاه لكذا أترضاه لكذا أترضاه لكذا، الجانب الإيجابي في هذا أنه شعر منه أنه يغار على عرضه. ده إيجابي ولا غير إيجابي؟ إيجابي. لو كان لا يغار على العرض ما كلمه فيه، لكنه كلمه فين؟ في أمر مسلم، فقوى فيه هذا الجانب الإيجابي وسحبه إلى ما يقوله. يعني كما أنك تغار على عرضك فالناس يغارون على أعراضهم، فكل الناس بناتهم إما ابنة وإما زوجة وإما أخت وإما خالة وإما عمة، فكما أنك تغرت إنهم يغارون. يبقى لما تتفاهم مع الأبناء هذا يساعد على تقوية الجوانب الإيجابية، على العكس يا إخواني كثير من الآباء يقوي الجانب السلبي في طفله. إزاي؟ أن يعيره بمعصية، أن يعيره بخطأ من الأخطاء. انتبه، في أول الأمر قد يثور هذا الصغير على ما تعيره به، لأنه فعله مرة ومعتاد في نفسه كبير، خلاص؟ طب المرة الثانية اعتاد الكلمة، الثالثة اعتاد الكلمة، الرابعة أصبحت باردة، بعد ذلك هو فعل عادي كل الناس يفعله. يبقى حضرتك عملت إيه؟ قويت الجوانب السلبية في ابنك. واضح؟ أعطي مثال، هذا أراه من بعض إخواننا من المشاكل. يعني كنا في بيته، فالولد جاي كان ما تصلي جماعة، مش هتقولي صلي فات؟ السؤال، هل هذه نصيحة؟ الإجابة النصح لا يكون على الناس، ده اسمه ايه؟ فضيحة. طيب هنفترض الآن انه بينه وبين الولد مش قدامنا، هل هذه بهذه الطريقة نصيحة؟ الإجابة لا، ده تعليم. النصح لا يكون هكذا. طيب لو كان بينه وبين الولد وكرهها مرة اثنين ثلاثة أربعة اعتاد، فتصير فيه هذه السلبية ثابتة، عادة من العادات. يبقى من الأشياء المهمة في هذه القواعد أنها تقوي الجوانب الإيجابية في شخصية الأمام، واحرص على هذا. بالنص تقول ضيعت النهاردة 27، أنا كنت أخاف أن أضيعها مرات، 27 ضعف، شوف 27 في 10 ب270، شوف بقى في الشهر كام، شوف في السنة كام، مرة اثنين ثلاثة أربعة. لو رأى هذا منه هاي إيه؟ طب أنا ما أقول لا يؤخذ بعقوبة، لا يؤخذ بعقوبة، لكن في فرق بين إنزال العقوبة وبين إنك تعيره. وإحنا قلنا يا إخواني من أصعب الأشياء في هذا الوقت التربية، أصعب شيء حضرتك هتواجهه إنك تربي. طب لماذا؟ لأن ما أصبحتش أنت مربي لوحدك، المربون من حولك كثر. لما حضرتك تقصد دور المربي وتكون بدور العصا، غيرك هيتلقف ويربي. احذر، احذر أن تكون في بينك وبين طفلك، بينك وبين أهلك، بينك وبين من تعول، أنك تكون بدور العصا. كثير من الأبناء يبغض أباه حتى بعدما شاب على الطاقة أصبح هو أبناء، مع أن من أحب الناس لقلب أبيه قد يكون هذا الوالد. لماذا؟ لأن الوالد قام في تربيته بدور العصر مش بدور المرب. العصر قد تحتاج إليه لكن ليست هي التربية، العقوبة قد تحتاج إليه لكن ليست هي التربية. ده جانب من الجوانب التي ينبغي أن توضع في مكانها. واضح يا أخوان؟ يقول تساعد يعني هذه القواعد على اكتشاف المواهب وصقلها بدلا من تدميرها وكبتها، وهذه مهمة من المهمات أيضا، إنك لو رأيت موهبة في ابنك فأنت ترعى هذه الموهبة حتى تكون إيه؟ ملكا من ملكات. وعشان تكون الموهبة ملكا من ملكات هذه تحتاج لجهد. كثير من الناس يرعى المواهب وهو لا يعرف في أمور التربية اللي احنا بنتكلم فيها الآن نظريا شيء ولم يتعلم، لكن الله تعالى جاب له على أساليب التربية، هو مربي لكن جبلة، فيرعى في أولاده هذا. وانظر لكثير من الأبناء من الأطفال، انتوا عندكم هنا مخطط القرآن وبتشوفوا قد يكون الولد من حفظ كتاب الله، من حفظ سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأبوه لا يحفظ جزء عنه، لكن هو لامح فيه هذه الموهبة الحفظ ورباه عليه، وهو إيه؟ يفقده، لكن هو مربي، 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 لأنه من المفترض أن يربي بالقدوة وهو ليس عنده، لكن زرعها في ابنه. وضحت يا أخوان؟ يقول الثالث القواعد رؤية، طبع المجال للطفل أكثر ليتصرف كطفل وتتدخل فقط لتكمل الفطرة التي أودعها الخالق سبحانه لديه والحفاظ عليها من الحرام. هذه مهمة جدا. يقول إن هذه التربية، هذه التربية بتجعل لك الرؤية في الفطرة التي فطر الله الناس على. الناس أصلا مفطورة على التوحيد، مفطورة على حب الخير، مفطورة على الطاعة، مفطورة على النفور من المعصية، مفطورة على النفور من الشرك. المراد من هذه التربية إن تأتي على هذه الفطرة وتعمل إيه؟ وتقويها في نفس الطفل. قال السابع الوصول بالأبناء إلى أن يميزوا بين الحق والباطل، الصواب والخطأ، الحلال والحرام، وطريق تحقيق ذلك الحوار والإقناع. وهذه أيضا مهمة من المهمات، لأن يا أخواني ما جاء بالقهر ذهب بأقل من ذلك بكثير. أنا عشت 15 عاما في المملكة العربية السعودية، خلاص، وهناك كثير من الإيجابيات في المجتمع، لكن كثير من الناس هناك، أنا ما أقول جل الناس، لكن كثير منهم، كثير منهم يشرئب لعكس ما ربي عليه، يشرئب للمعصية يتمناه، ولذلك بمجرد أن يخرج عن هذا المجتمع الذي ينتقده على هذا الذي هو يراه قهرا، تراه على عكس ما تربى عليه. انظر بقى في أمر الحجاب التبرج، التبرج الشديد، الصلاة التي فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والناس بتذهب وحمامات المسجد إلى آخره، والناس تصلي في المساجد لا تصلي في البيوت، وانظر كيف يصلي في الصف، ينظر في ساعاته، يلعب في المسبحة، يلعب في الغطرات القبلية، هو إنما يصلي لأنه مقهور عليه. دور التربية، دور التربية في هذا إنها تربي في نفسه معرفة الحق من الباطل، الصواب من الخطأ، الحلال من الحرام، تربي في نفسه القناعة، فيأتي الأمر هو عليه قناعة بأنه لا بد أن يأتي. يبقى هذه الأهداف التي لأجلها صيغت هذه القواعد التي بين يديك. طيب نبدأ الآن مع القاعدة الأولى. القاعدة الأولى يا إخواني أحسن الناس فوضعوها. القاعدة الأولى يقول أبناؤنا هم أعظم المشاريع الاستثمارية. عارف القاعدة الأولى أحسن الناس فوضعوها ليه؟ لأنه بدأ يخلق في نفسك أنت القناعة، لأنك لا تكون مربيا حتى تقتنع بأهمية التربية، فبدأ بالقاعدة الأولى بإيجاد القناعة في النفس بمثل هذه القاعدة. يقول أعظم مشروع استثماري أنت ستقوم عليه إنما هم الأبناء. ثم بدأ يعرفك لماذا. قال هل تعلم أن درجتك ترفع في الجنة بسبب تربيتك لابنك؟ إيجاد قناعة. الآن هو بيربيني حتى أربي. بيقول هذا المشروع الاستثماري مهم لك لأن مرتبتك في الجنة بهذه التربية. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا مات الإنسان أو ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. أين موضع الشاهد في هذا الأمر؟ هو يلفت النظر أن هذا المشروع الاستثماري لا يكون لك في حياتك فقط، لأن من المشروعات الاستثمارية أنت بتربي الولد حتى يكون بك برا، بتربي الولد حتى تأخذ به الحسنة وأنت على وجه الدنيا. لكن ما بيقول لك لا، ده أنت إذا ما مت فالكتاب مفتوح لك إما بالحسنة أو بالسيئة بعد موتك بثلاثة أمور، وهذا أخشى ما يخشاه العبد، يخشى كتابا لا يغلق بموته. الكتاب الذي يغلق بموتك كتاب يدون فيه ما أديته من عمل، إن كان سيئة عظيمة أو قليلة، حسنة عظيمة أو قليلة، خلاص أغلق أصبح قافر على نفسك. لكن الإشكالية في كتاب لا يغلق بموتك، يظل مفتوحا إلى قيام الساعة. هذا الكتاب هو أعظم الكتب، لأنه تجاوز العمل عمله إلى الآثار. رب العالمين يكتب ما قدمنا وآثارنا. آثارك الذي قد تركت، وهذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من قام بها أو من عملها إلى يوم القيامة. كذلك من الحسنات التي تتركها فتستثمرها ولدك، هذا من الحسنة التي تتركها فتستثمرها، فإن أحسن هو التربية كان أثره في ميزانك، وهكذا. ولذلك هذا من أعظم المشاريع الاستثمارية. يقول القاعدة الثانية، يعني ثاني هذه القواعد: التربية مسؤولية. انتبه، ما زال من كتب هذه القواعد يربي المربي. الآن التركيز هنا على تربية، على تربية المربي وليس المربى. الأولى أفهمك إن هذا مشروع استثمار، الثانية أنك مسؤول على ذلك. التربية مسؤولية، يعني الله تعالى سائلك عنه، لأن كلمة مسؤولية جاءت من كلمة سؤال، فأنت مسؤول عمن استرعاك الله. ومر معك في أول الباب حديث عبد الله بن عمر: وأنا سأتجاوز هذه القاعدة إلى القاعدة الثالثة. يقول القاعدة الثالثة: التربية قدوة وسلوك. وهذه أيضا قد مرت في صفات المربي. خلاص، أول صفة من الصفات: التربية قدوة وسلوك. إذا ما أردت أن تربي فلتضرب لنفسك بسمت تريد أن تربي عليه أولادك. يكون القدوة أبلغ من آلاف المواعظ، القدوة أبلغ من آلاف المواعظ. أنا سأضرب مثال: لو أن رجلا في بيته يدخن، خلاص قاعد بإيه؟ بيدخن أمام الأولاد، ثم قال لابنه: التدخين الله تعالى حرمه، وهو من الخبائث، وهو من المضرات بالصحة، ويفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا. هذا الكلام مع هذا السلوك، هذا الكلام مع هذا السلوك يثمر في الولد؟ لا. ليه؟ كذاب، أنت كاذب، إما كاذب في فعالك وإما كاذب في أقوالك، ولو ثبت أحد الاثنين فقط من عند ابنك. واضح يا أخواني؟ لأن الولد صحيفة بيضاء أنت تنقش فيها، فواحد من الاثنين الآن أمامه، إما هذا الفعل الذي تفعله كذب والقول صدق، وإما القول كذب والفعل صدق، ففي هاتين الحالتين أنت ساقط من إيه؟ من نظره. مهما كنت فإنه لا يقتدي، وأقرب ما يقتدي به الولد الفعال، أكثر ما يقتدي به الناس الفعال. الآن يحضرني أفعال النبي والصحابة. النبي يا أخواني جاءه بعض أصحابه فقالوا يا رسول الله، وكان هذا يا أخواني في العام التاسع لهجرات النبي عندما كان يراسل الملوك، قالوا يا رسول الله إن الملوك لا ينظرون إلى كتاب ليس عليه خاتم. يعني إيه كتاب ليس عليه خاتم؟ مش مكتوب. يبقى عشان يتأكد إن هذا الكتاب جاء من أحد الملوك من أحد الأمراء يبقى عليه إيه؟ خاتم هذا الأمير أو الملك. فاتخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاتما من ذهب نقشه محمد رسول الله، ثم نزل تحريم الذهب فألقاه فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله، ثم صعد منه وقال أيها الناس إني قد اتخذت خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله، فمن كان متخذا خاتما فلا يجعل نقشه على نقش. يعني إيه؟ الناس سيتربون مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غير ما هو تشريعي. وليس القادم تشريعي، تشريع حمل غير تشريع، غير تشريع، لكن هم سيقتدون بإنسان في فعاله، ولأنهم القدوة التي ينظرون إليها فيفعلون فعلها، فإنهم كانوا يفعلون كما يفعل. ولذلك لما اتخذ الخاتم وكان نقشه محمد رسول الله صعد المنبر فنبههم لا تتخذوا نقشكم على نقش. واضحة؟ كذلك ابنك بالنسبة لسلوكه، أنت انظر لطفل صغير ماذا يفعل من فعال أبيه، طفلة صغيرة ماذا تفعل من فعال أمها، تعمل إيه؟ تسير خلفها، تلبس كما تلبس، تأكل كما تأكل، تتكلم كما تتكلم. صحيح؟ كذلك الولد مع أبيه. طب لماذا؟ لأن هذا الذي أمامه هو دنياه، وهو الذي يقتدي به في سائر فعاله. وهذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كل مولود يولد على الفطرة. انتبه موضع الشاهد، فأبواه، أبواه يعني الأب والأم، يهودانه بإيه؟ بالتربية، بالتربية، مع إنه هو مولود على إيه؟ اللي هي إيه؟ التوحيد، الإسلام، أو ينصرانه أو يمجسانه. يبقى إذن هذه القدوة، هذا السلوك، هذه التربية تنجح وتنجح ما لا تنجح وتنجح الأقوال. إذا ما أردت أن تنجح في تربية ولدك فاجعل من نفسك أمامه قدوة. إذا ما أردت أن تنجح وتنجح في تربية من تحت يديك من الرعية فاجعل من نفسك قدوة. الآن عندي مدير في المدرسة. المدير يأتي متأخرا عن موعد الحضور والانصراف. بيجي متأخر ويمشي بدري. ثم يقف فيقول من تأخر؟ فعلت وفعلت. من مشى قبل موعد الانصراف؟ فعلت وفعلت. ها؟ الناس إما تحت القهر والسطوة والكرباب والعصا يطيعون، لكن هم يشرئبون وينتظرون الحيل ويصفونه بالظلم وكذا، مع ان هم مش الظلم، هو يأمرهم بعدل، لكن لانه لا يفعله صار بالنسبه لهم ظلم. منين قلت ظلم؟ مع ان هي القاعده، لا، ده انقلبت القاعده بقدوتك بالاقتداء بك. لكن اعتف، يكون أول من جاء ثم يكون لا يتأخر أحد، يكون آخر من انصرف ويكون لا ينصرف أحد قبل الموعد. يبقى جعل من نفسه قدوة. واضح يا إخواني؟ هذه التربية بهذه القدوة هي الناجحة، هي الناجعة، وغيرها من الفاشلات وإن كانت ألف موعظة. لا، وان كثر مربيتها كل يقول اصبحت صعبه جدا لكثره الايه المربين، لكن مع كثره المربين الولد في نظره قدوه من قدوات. يعني الان انا اجلس في هذا المجلس، انا اجلس في هذا المجلس، وهذا المجلس مليء بالمشايخ، لكن انا احب فلانا فانا اقتدي بفعاله. أضرب مثالا وإن كان بعيدا، كنت أعطي درسا في مسجد التوحيد بالعاشر من رمضان، وكان الدرس في رمضان، وكان عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. خلاص، فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل من القيام إلى السجود على يديه، وذكرت النصوص. جئنا لصلاة القيام، هنكمل صلاة القيام، فأنا بنزل بالركبتين لأن أنا عندي شيء في ظهري، يعني أنزل باليدين في الغالب، لكن أنا عندي قبل ذلك ألم في ظهري معين، يعني من سقطة سقطتها، فأنا لا أستطيع أن أفعل هذا في كل وقت. بعد الصلاة الواحد أستعاد بالشيخ، هو النزول من القيام للسجود بإيه؟ طول باليدين. قال لي طول الصلاة موسوس. طب موسوس بإيه؟ طب لماذا؟ لأن القول خالف الفعل. طب سؤال، هو مش فيه في المسجد عشرات إلا منكم مئات ينزلون باليدين؟ أمال هو نظر لي ليه؟ لأني علمت، فلما علمت كنت قدوة. واضح يا أخواني؟ كذلك ابنك بالنسبة لك، وإن كان بينك وبينه ما تشاء من خلاف وكذا وكذا وكذا، وفي آخر الأمر ينظر للجميع بنظرة وينظر إليك بنظرة، ولذلك هو يستعظم منك أن تخطئ. انتبه يا إخواني، خطأك في نظر ابنك، خطأك في نظر زوجك كبيرة من الكبائر، عظيمة من العظائم. ليس لأن ما جئت به كبيرة ولا عظيمة، لكن لأنك في نظرهم قدوة، وهم ينظرون إليك على أنك مثال، فإن سقطت في صغيرة تسقط من النظر. احذر من هذا، احذر من هذا، حتى مع كثرة من يربي غيره. هو بيزحمك، اللي بيربي غيرك بيزحمك، المدرسة بتزحمك، الإعلام بيزحمك، الخل بيزحمك، الصديق بيزحمك، لكن مع ذلك أنت الرئيس والأم رئيس يعني مهما تزاحموا معك في الآخر النظر يرجع لمن؟ يرجع لك. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، القاعدة الرابعة التي وضعها إخواني هنا يقول: التربية علم وتعليم. يعني إذا أردت أن تربي فلا بد أن تعلم، أن تتعلم ثم تعلم. ارفع الصوت. النزول. طب احنا مش في النزول دلوقتي، اصبر، احنا مش في النزول دلوقتي، خلينا هنا. القاعدة الرابعة يا اخواني: التربية علم وتعليم. علم يعني علم تحصله، ثقافة تحصله، ثم بعد ذلك تعليم بهذا العلم الذي حصلت، تعليم بهذه الثقافة التي قد تعلمت. من أمثلة ذلك، كل مرحلة من المراحل العمرية للطفل تشبه المرحلة التي سبقتها. يعني مثلا الطفل لما يكون عنده يوم، كالطفل عندما يصير له 3 سنوات؟ الإجابة لا. طيب، من 3 سنوات إلى 7 سنوات مرحلة عمرية متشابهة، لكن من 7 سنوات إلى 10 سنوات هذه المرحلة العمرية تشبه التي سبقتها؟ الإجابة لا. طيب، من 10 سنوات إلى أن يبلغ الطفل، هذه المرحلة العمرية تشبه التي سبقتها قبل العاشرة؟ الإجابة لا. طيب، بعد بلوغ الطفل حتى يبلغ 25 من عمره، هذه المرحلة تشبه التي سبقتها؟ الإجابة لا. كل مرحلة من المراحل العمرية لها خصائص تتمتع بها، كل مرحلة من المراحل العمرية لها بناء نفسي وبناء جسدي خاص بها. واضح ولا يا اخوان؟ يعني مثال ذلك، الطفل اذا ما ناهز الحلم الى ان يصير بالغا يحب ان تعامله رجلا، والبنت تحب ان تعاملها معامله المرأة، وفي نفس الوقت انت لا تضيع فيه سن الصبا الطفوله، لكن خذ المرحله العمريه في سن المراهقة من بعد البلوغ حتى يبلغ 20 من عمره، هذه مرحلة يتسم فيها هذا الطفل اللي أصبح رجل بالاستقلالية. ولذلك يكون في هذا العمر كثير العناد. أنت بتفتكر كده أنه عنيد، تقول له يمين يقول لك لا شمال، افعل كذا لا يفعل، ترفع صوتك ولا تشتمني ليه؟ ترفع صوتك عليه ليه؟ تلين له لا يلين لك، ما يسمعش كلام. هل لأنه طفل لا خلق له؟ الإجابة لا، لا، غير صحيح. لكن هذه المرحلة من المراحل العمرية تتصف بهذه الصفة، إن الولد يبتدي إيه؟ يريد أن يكون شخصية يستقل فيها بحياته، وأنت لا تستطيع أن توجه وأن تربي إلا إذا أديت احتراما لآرائه، أديت احتراما لسلوكه، أديت احتراما لأقواله. وبعدين تقول له: أيوة يا أستاذ فلان، أيوة يا أنت فلانة، طب أنت عايز تعمل كده ليه؟ ومش أنا حد. طيب، اللي انت بتقوله ده محترم جدا، ولكن يبقى تفتح معاه ايه؟ ابواب حواريه. طيب، لو انك عاملته بالقهر هيبحث عن دور تربوي خارج المنزل، هيكون الصديق والخليل مربي عنك. هتتلقف من يريد أن يبث فيه غير ما تريد هيتلقف زي الإعلام. أما الدور التربوي فين هنا الآن؟ الاحتواء. يبقى معرفة خصائص النمو مهم جدا بالنسبة لمن؟ للمربي، حتى يستطيع أن يتعامل مع المرحلة العمرية. لكن الطفل من 7 إلى 10 سنوات لا، الإجابة تختلف. أنت بمجرد السلوك هو سيبتدي بك. المرحلة من سن 10 إلى سن البلوغ هو يكفي. أنت راجل وأنا معتمد عليك، أوعى تخذلني خلاص. هذه كفته أن يفعل. واضحة ولا يا إخواني؟ يبقى إذن معرفة المرحلة العمرية التي تتعامل معها مهم جدا لك. يبقى إذن عشان أصل لمثل هذا يجب أن أتعلم حتى أعلم، يجب أن أتثقف حتى أثقف. بدون هذا، بدون هذا الذي أقوله الآن، وهذا في من لم يجعل الله تعالى في قلبه وفي فطرة هذه التربية. وإلا كثير من الآباء ما كان يعرف هذه الأشياء، لكن هو يعرفها إيه؟ فطرة. تجد رجل غير متعلم، لكن لما يجي يمشي حد ابنه تحت إباطه هو في سن كبير، أيوة نعمل إيه؟ طب يعامله على أنه إيه؟ رجل، رجل، فيتحمل معه المسؤولية. واضح يا إخواني؟ يبقى هذه القاعدة أيضا من المهمات، أن أتعلم لأعلم، أن أتثقف لأثقف. إن لم توجد هذه فاعلم أن في تربيتك خلل. مش أقول ساقط في التربية، لكن في التربية إيه؟ خلل. لابد أن تتدارك هذا الخلل وأن تعرف المرحلة العمرية التي تتكلم معها. واضح يا إخواني؟ هذا من حيث الخصائص النفسية. طيب، أيضا من حيث الخصائص البدنية، كل مرحلة من المراحل العمرية تحتاج لتربية معينة. البنت لما تقترب من سن الحيض، مش حضرتك ينبغي عليك أن تعرف ماذا تعلمها؟ ألا تريد أن تعلمها مثلا أو تعلمها الوالدة أحكام الطهارة؟ صحيح ولا لا؟ ألا تريد أن تعلمها أحكام الحياء والعفة والستر؟ يبقى إذن معرفة خصائص المرحلة التي أنت تتعامل معها مهم لك. الطفل إذا ما ناهز البلوغ مش يريد أن يتعلم أحكام الطهارة، أحكام قبض البصر، أن تزرع فيه الحياء، أن تزرع، يبقى كيف تعرف هذا؟ بمعرفة إيه؟ المرحلة العمرية وما تحتاجه المرحلة العمرية حتى تربي تربية ناجحة. إخواني في هذه القاعدة وضعوا بعض الأسس. هذه الأسس قبل أن أتكلم فيها لابد من وضع قاعدة، لابد من وضع قاعدة. التعليم والتعلم يا إخواني ينقسم عند أهل العلم إلى قسمين: التعليم والتعلم، يعني تعلم غيرك وتتعلم، بينقسم عند أهل العلم إلى قسمين. القسم الأول العلم الواجب، القسم الأول العلم الواجب، القسم الثاني العلم المستحب. الآن سأفرض عكس: الرجل ترك الواجبات وتعلم المستحبات، فرط ولا ما فرط؟ فرط. يبقى ينبغي على الناس أن تمشي على هذا التدرج، تتلقى الثقافة الواجبة عليه، ثم تبدأ بالثقافة المستحبة. وكذلك في تعليمه، تلقي الثقافة الواجبة ثم الثقافة المستحبة. واضح؟ الثقافة الواجبة، التعلم الواجب عليه ما تحتاجه أنت في نفسك، في الاعتقاد، في العبادات، في المعاملات. عندك واجبات وعندك مستحبات، فتبدأ بالواجب ثم بالمستحب. هو قال هنا واحد تعليم العقيدة، أنا سأضرب مثالا، سأضرب مثالا، وهو من ثوابت عقيدة المسلم، من ثوابت عقيدة المسلم ولاء وبراء، توحيد ونفي شرك، حب والمراد بالحب الحب العقدي العقلي وبغض، والمراد بالبغض البغض العقدي. هذا منين؟ من الثوابت. سأذكر لك شيئا الآن يراد أن يربى عليه الناس يحدث خللا في هذا الباب. هل الكافر كافر لكفره أم لا؟ هل يحب ويبغض مع كفره أم لا؟ الآن النصارى كفار المسلمين، هل يقال مثل هذا في عقيدة مسلم؟ الإجابة لا، لأن المسلم إنما يربى على التوحيد ونفي الشرك، صحيح ولا غير صحيح؟ ويربى على حب من أتى بالتوحيد حب عام، ثم من كان أكثر طاعة حب خاص، وهو يميز بين الميل الفطري والحب العقدي. أضرب لذلك مثالا، الرجل له أبوان بيجد لهما ميلا، ميل إيه بقى؟ فطر. الميل الفطري هل هو مسؤول عنه؟ الإجابة لا. طب ليه؟ فطرة جبل عليه. طيب لو كان الأبوان مشركان هو يميل لهما؟ الإجابة نعم، ميل إيه؟ فطر. طيب هو مأمور في الاعتقاد بإيه؟ ببغضهما. أي بغض؟ عقدي عقلي. هل يتنافيان؟ الإجابة لا، ورب العالمين أمرك فيهما بأمر واحد، قال وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم ها؟ وصاحبهما في الدنيا معروف. يتنافيان؟ لا، لا منافاة بين هذا وذاك. لما يؤتى فيطعن في ذلك الجانب، أطعن فين؟ في واجب من الواجبات ومهم من المهمات التي ينبغي أن يربى عليها المسلم. واضح؟ هنقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله تعالى بعد الصلاة، لأن الإمام قد أتى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نستكمل إن شاء الله تعالى مع قواعد في التربية. قلنا إخواني من هذه القواعد في التربية أن تتعلم لتعلم، أن تتثقف لتثقف. وقلنا من أوائل المهمات التي تعلمها للمربى للطفل العقيدة، أن تلقنه ما ينجو به بين يدي الله عز وجل. إخواني هنا قد ذكروا لذلك مثالين اثنين، فقال ذكر المثال الأول مثال لقمان عليه السلام، قال وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظ يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يبقى ما لقنه لقمان لابنه لما كان يؤمن بالله إنه لا يشرك بالله، إنه لا يشرك بالله. لا تشرك بالله تشمل كل شرك، سواء كان الشرك أكبر أو أصغر، وسواء كان الشرك ظاهرا أو خفيا. الشرك الظاهر هو شرك الأعمال المحسوسة سواء كان أكبر أو أصغر. يعني مثلا لو حلف بغير الله ظاهر ولا خفي؟ ظاهر. شرك أكبر ولا أصغر؟ أصغر. لو صرف عبادة من العبادات لغير الله عز وجل، ذبح لغير الله، شرك ظاهر ولا خفي؟ ظاهر. أكبر ولا أصغر؟ أكبر. ويشمل هذا أيضا الشرك الخفي. الشرك الخفي شرك القلوب، شرك النيات، كأن يعمل العمل رياء أو سمعة. يبقى هو ماذا يرسخ في قلبه؟ التوحيد. والمراد بالتوحيد هنا كمال التوحيد، ولا التوحيد الكامل؟ لا، التوحيد الكامل. واضح؟ طيب، وبيرسخ في قلبه نفس الشرك. ضرب مثالا آخر بتعليم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابن عمه، من؟ ابن عباس. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذه أول ما يلفت النظر إليها، أول ما يلفت النظر إليه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدبر خلفه فيعلم تعليما فرديا. هذا التعليم تعليم إيه يا إخواني؟ فردي لطفل. قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما، فقال: يا غلام. الغلام الطفل إذا ما ناهز الحلم ما لم يحتل، يسمى غلاما. يعني كم سنه؟ 10 سنوات ما لم يبلغ. يبقى الآن في هذا السن انظر ماذا علمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: إني أعلمك كلمات. إن أعلمك كلمات يعني هي أشياء قليلة إذا ما أردت أن تتعلمها تكون سهلة عليك، ده تيسير. كما أن الله تعالى لما أمرك بالصيام أحب أن يخففه عليك فقال: أياما معدودات، عشان إيه؟ ييسر عليك الأمر. فيقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، هي كلمات لا تزيد. ثم بدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعلمه كلمات هي كلها في التوحيد. والتربية على التوحيد هنا ليست التربية النظرية، لكن أيضا تربية عملية. فقال: احفظ الله يحفظك. انتبه، ما قال له احفظ الله، يعني احفظ الله في فرائضه، احفظ الله بألا تتجاوز فتفعل النواهي، افعل احفظ الله في خلواتك كما تحفظه في وسط الناس. هو ما قال احفظ الله وسكت، لكن قال يحفظك. يبقى لما علمه الشيء ذكر له الثمرة. طب ليه ذكر له الثمرة؟ حتى تكون أخف على القلب. يبقى أنت لو فعلت كذا كانت الثمرة الموجوة في هذه الدنيا قبل الآخرة كذا. احفظ الله يحفظك. ثانيا يؤكد على المعنى الأول، يكرر عليه احفظ الله. الأولى احفظ الله، والثانية احفظ الله. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، يعني إن أردت الله وجدته لك حافظا، وجدته لك راعيا، وجدته لك معينا، وجدته لك مغيثا. يبقى إذن يعلمه بجوامع الكلم، الكلم الأمر والثمر التي تترتب على الأمر، الأولى والثانية. الأولى والثانية حفظ الله من ثمرات التوحيد، من ثمرات التوحيد. لو علم الغلام أن الله تعالى ناظر إليه، أن الله تعالى معه في خلوته قبل أن يكون في علانيته، أن الله تعالى يراقبه، أن الله تعالى يكتب عليه ما يفعل من حسنات وسيئات، وأنه إن فعل الحسنة وترك السيئة لله فإن ذلك حفظ لله في أوامره، حفظ لله في نواهيه، وأن الله تعالى يعطي نتيجة لذلك، ثمرة لذلك، بأن يحفظك وأن يكون معك. ده إيه تفصيل ليه؟ للتوحيد. ثم بعد ذلك يفرد مسائل من مسائل التوحيد، وهي من أعظم المسائل التي يحتاج لها الناس، فيقول: إذا سألت فاسأل الله. يبقى إذن اعلم أنك لو سألت أي أحد لم يستطع أن يفعل شيئا لك إلا أن يشاء الله، فإذا ما سألت فاسأل إيه؟ المعطي الواهب. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. يبقى مسألتين من أدق المسائل. ثم يقوي في نفسه أمر التوحيد، فيقول: واعلم أن الأمة، الأمة المراد بها الأمة التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني أمة الرسالة. يعني إيه أمة الرسالة؟ يعني بمن فيها من كافر ومسلم، بمن فيها من إنس وجن، لأن هذه هي أمة الرسالة. واعلم أن الأمة لو اجتمعت، يعني لو تضافرت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ولذلك أنا قلت لك: إذا استعنت وإذا سألت فاسأل الله. لماذا؟ لأن نفعهم وضرهم لا يكون إلا بما كتبه الله تعالى في الأقدار، بما كتبه الله تعالى في اللوح المحفوظ. ده ترسخ ليه؟ للكلمة الأولى احفظ الله يحفظك، بالكلمة التي تأتي مثالا عليها: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ترسيخ. ولو اجتمعوا، يعني الأمة أمة الرسالة بإنسها بجنها بمؤمنها بكافرها، لو اجتمعت على أن يضروك بشيء، مش النفع بقى الآن، عكسه الضر، لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وضحت؟ يبقى إذن النفع والضر لا يكون إلا من الله. ترسيخ، ترسيخ لعقدية عقدية، ترسيخ لقضية إيمانية. ثم يرسخ في قلبي أيضا شيئا من عقيدة المؤمن، الأقدار، فيقول له: رفعت الأقلام، بعد ما قال كتبه. يعني معناها إن الأقدار مكتوبة، ثم قال له: رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني لا يكتب إلا ما قد دون. ده تصحيح العقيدة ده إيه؟ القضاء والقدر، خلق للرقابة في قلب المسلم، عقيدة يربى عليها. كذلك ينبغي لك أن تربي أبنائك على مثل هذا. الأعمش وهو من هو ممن تعرفون من علماء الحديث، عيب عليه أن حوله الصبيان وأصحاب المحابر لا يستطيعون أن يصلوا إليه. إيه بقى الكلام ده؟ يعني حوالي عدد كبير من الصبيان بيتلقوا عنه، وأصحاب المحابر يعني الذين يخرجون في الرحلة لطلب الحديث يكتبوا عنه. فقال اسكتوا، إنما هؤلاء من يحفظون عليكم الوحيين. مين؟ الصبيان. ده تقدير لهذه المسؤولية، مسؤولية عظمى كبرى. ينبغي على المربي أن يعتني أول ما يعتني بإيه؟ بترسيخ الاعتقاد السليم. غير هذا الترسيخ يربي في نفس الطفل عقيدة تختلف، عقيدة أخرى لا يستوي فيها محبة المسلم وغير المسلم، لا يستوي فيها التسليم لكتاب الله وسنة نبيه والتسليم لغيرهما، يستوي فيهما التوحيد والشرك. واضح يا اخواني؟ يبقى اول ما يربي عليه المربي الابن ترسيخ عقيده التوحيد وبحسب سنه. يعني ان كان غلاما صغيرا لقنه لا اله الا الله، لقنه اين الله، لقنه الله ناظري، الله يراني. واضح يا اخواني؟ ما تربهوش على العيب، عيب انك تفعل، لكن ربيه ان هذا حرام ان تفعله. يعني اجعل ما توجهه فيه امر رقابي، رقابي من الله. واضح ولا يا اخواني؟ قال تعليم الواجبات. يبقى ألف أول ما تعلمه الاعتقاد، تاني حاجة الواجب. الواجب ده يا إخواني هينقسم، آداب هيتعلمها في حياته وعبادات سيؤديها. بدأ هنا أخي بتعليم الإيه؟ العبادات. قال عن صبرة ابن معبد الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علموا الصبي الصلاة ابن 7 سنين واضربوه عليه ابن 10. أقف وقف، ابن 7 كيف ستعلمه؟ هو الحديث مروه بالصلاة ل7، بتعلمه بإيه؟ بالأمر. تعلمه إيه تاني؟ بالصحبة، يعني تصحبه معك إلى المسجد. تعلمه إيه تاني؟ بالقدوة، تصلي ويصلي معك أو تصلي به. خلاص، التعليم ده هيبقى من 7 حتى 10. كم سنة؟ 3 سنوات. كم صلاة اليوم؟ 5 صلوات. طيب كم صلاة في هذا العمر من 7 ل10؟ كم صلاة؟ قريب من 2000 صلاة. يبقى في كل مرة تعالى صلي، الله تعالى يرقبك. يبقى أمر أو صحبة أو تعليم بالقدوة قبل أن تؤدب. يبقى قبل أن تؤدب أمرته كم مرة؟ 2000 مرة. علمته كم مرة؟ 2000 مرة. كم مرة أدبت فيها؟ بالعقوبة كم؟ ولا مرة. إنما كلها ترغيب، كلها ترغيب. طب السؤال، إذا ما بلغت عشر فأدبت على تركها، هي الصلاة وجبت عليه؟ وجبت ولا يا إخوان؟ لسه ما وجبت. قلم التكليف بالواجبات مرفوع، قلم المؤاخذة، لأن القلم مرفوع عن الطفل، القلم المرفوع عن الطفل هو قلم المؤاخذة، لكن القلم يجري بحسناته، القلم يجري الطفل بالإيه؟ بالحسن، لكن مرفوع قلم المؤاخذة يعني لا يجري بسيئة. طيب الطفل لو كان عنده من العمر 10 سنوات، هل سيجري له القلم بالسيئة؟ لسه. طيب ماذا سيجري عليه بالسيئة إذا ما بلغ؟ يعني كم بينه وبين البلوغ؟ من 2 إلى 5 سنوات، مش كده؟ لأن العمر، عمر البلوغ إما من 12 عاما أو 15 عاما، هذا متوسط عمر البلوغ. يعني كم مرة ستؤدبه على الصلاة؟ مرات كثيرة. لماذا تفعل هذا؟ حتى إذا ما بلغ لا يجري عليه القلم بسيئة. واضح يا إخواني؟ يبقى هذا التعليم للطفل في أهم المهمات التي تكون في دينه، في أمر، في أمر الصلاة. قس على هذا سائر الأمور التي يربى عليها الطفل، تعويده على الصيام، تعويده على الصدق، وهكذا. يبقى أنت تأمره حتى تكون له ملكة. أنا لماذا ركزت على 2000 صلاة؟ هو الإنسان يقول لما بيأتي يتعلم في أول أمره يكون متعثرا، يفعل مرة وينسى مرة، لأن الأمر ما أصبحش له عادة. طيب أمرت مرة، 2، 3، 4، 5، 6، 10، 100 مرة، أصبح له عادة. لكن مع هذه العادة قد لا يتقن، لكن فعل مرة، 2، 3، 100، 200، وصححت وعملت. لما تأمره 2000 مرة أصبح له ملكة، أصبح له ملكة من الملكات. قرب الأمر كده ولا ما قربش؟ أنت الآن لما تأتي تعلم الطفل الكتابة والقراءة، بتعلمه تجريد الحروف، مش كده؟ وبعدين بتعلمه الحروف بحركات، وبعد ما بتعلمه تجريد الحروف بحركات بتعلمه حرف مع حرف، وبعدين مقطع مع مقطع، وبعدين قراءة الكلمة، بعد قراءة الكلمة قراءة الجملة، يعني علاقة الكلمة بالكلمة، لأنه هيسقط مثلا الألف الشمسية، اللام الشمسية، تقول بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا أنت لا تقولها هكذا، لكن هو أصلا بيبقى بتعلمه بهذا. بعد ذلك يا إخواني هو يفعل هذه الأشياء طبيعة في قراءته، يفعلها طبيعة. طب يفكر فيها، فكر في حرف، في مقطع، في كلمة، في علاقة كلمة مع كلمة. لا، لماذا؟ صارت ملكة من الملكات. كذلك في تعليمه للصلاة، في تعليمه للعبادات في الصغر، تصير له ملكة من الملكات. إذا ما تعود عليها تربى عليها عمره فما تركه. ليه؟ ملكة، عادة من العادات التي يفعلها، لكن عادة عبادية، عادة عبادية. انظر الآن لرجل يعلم ابنه الصلاة بعدما بلغ 15 من عمره، ماذا يفعل معه؟ طب ليه؟ يريد أن يربي له ملكة في هذا السن، بعكس ما يدرس فيه إيه؟ الملكة من الصغر. قس على أمر الصلاة سائر العبادات وسائر الفضائل، قس عليها سائر العبادات وسائر الفضائل، أيضا قس عليها سائر الرذائل التي نعلمها لأطفالنا. أقول لك رذيلة من الرذائل التي نربي عليها أبنائنا، النكتة. أنت تغرس في قلبه أن يكذب ليضحك الناس، أن يسخر من قوم ليضحك الناس. لما تقول مرة اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة عشرة عشرين ثلاثين أربعين، بلغ سمح منك 2000 مرة، ثم تأتي فتقول لا يسخر قوم من قوم، كيف سيكون الأمر في نفسك؟ حضرتك ربيته عليه على رذيلة. يبقى يقني التربية بتعلم الواجبات من الكبير إلى الصغير. الواجبات منها الواجبات التي يفعلها حسا زي الصلاة زي الصيام، خلاص، ومنها الواجبات التي يفعلها قلبا زي رقابة الله عز وجل، منها الفضائل التي يتعلمها. يبقى حضرتك بتغرس له هذه الفضائل قطرة قطرة. يبقى في أول الأمر ترغيبا، وبعد ذلك تأديبا. يضرب مثالا آخر، قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة ليلا، فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما كان في بعض الليل قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتوضأ وضوءا خفيفا ثم قام يصلي. انتبه، ابن عباس مات عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم صبيا. انظر هنا لنوعية هذه التربية. النبي أيقظ الغلام، أيقظ يا أخوان ولا لا؟ لكن انظر، قال فقمت فتوضأت. النبي توضأ وضوء إيه؟ خفيف، نحو مما توضأ. يبقى كان يعمل إيه؟ بياض. تربية بالقدوة، تربية بالقدوة. قام فتوضأ فتوضأ، النبي خفف الوضوء فخفف الوضوء، قدوة. عين طفلك عليك، أبناءك والناس ينظرون إلى فعالك، والله أضط ما في حياتك ينظرون إليه، أدق ما عندك ينظرون إليه، قد لا تنتبه لأشياء هم ينتبهون إليها في لحظك، في قولك، في فعلك. قال ثم جئت فقمت عن يساره، هو بيصلي فقام عن يساره، فحولني فجعلني عن يمينه، ثم صلى ما شاء الله ثم اضطجع. تربية، تربية. يبقى الآن صح له العبادة، حول عن إيه؟ عن من؟ هذه تربية بالقدوة. قال الأولاد وتعليم القرآن. الأولاد وتعليم القرآن. قبل أن أقرأ ما كتبه الأخي، أحد إخواني أرسل لي مقطعا عجيبا. المقطع الثاني في مؤسسة يحيى اليحيى، تسمعون هذا الاسم؟ شيخ يحيى اليحيى يقيم بالقرب من مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مش في المدينة. وهذه المؤسسة تقوم على تحفيظ الوحيين. أول ما تبدأ، تبدأ بتحفيظ الكتاب، ثم بتحفيظ سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الهدف من قيام المؤسسة حفظ الوحيد، السنة اللي عملت حسابهم الأطفال يحفظوها 30 مصنف المطبوعة، كتب الستة وباقي الدواوين السنة 30 مصنف المحفوظ. أتوا بطفل لم يتجاوز العاشرة، كان سنة إخواني 10 سنوات، وهو كفيف، معناه أنه سيتعلم تلقينا، يعني مش هتيجي الطفل هو تعلم القراءة هتقرأ له اللوح وتقول له خد كرر حتى تحفظ، لكن الكفيف هتعمل معاه ايه؟ هتقرأ ويقرأ معك مرة 2 3 4 5 10 20 30 100، وملكات الناس في الحفظ تختلف. سأذكر لك من أئمة المسلمين الإمام أبو إسحاق الشيرازي، هذا من أئمة الشافعية، بلغ في عصره في القرن 5 الهجري أن يكون إمام الدنيا في الفقه، مش فقه الشافعي، وله كتابان اعتمد عليهما المسلمون إلى يومك هذا، التنبيه والمهذب. الشافعية لهم 5 من الدواوين يعتمد عليهم الناس، كم ديوان؟ 5، مختصر المزن والتنبيه والمهذب والوسيط والوجيز. كم ديوان التي منهم لهذا الإمام؟ 2 هم 2 ديوانين. كان يقول كنت أقرأ المسألة 1000 مرة حتى أحفظها. كم مرة؟ 1000. وكان بصيرا، وكان من أحفاظ الناس. أحسن نقول إذا قرأ 100 مرة ده غبي، لا يا إخوان، القدرات والملكات تربى وأنت تتعامل مع ملك الله تعالى خلقها هكذا. أنا أقول هذا الكثير قد يحفظ من مرة 2 3 4 10 100 200 300، المهم أنه يحفظ، وجيء به فاختبر. فكان هكذا يقول كن، قال هو السميع البصير، أكمل التي قبلها التي قبلها التي قبلها التي قبلها بهذه الصورة، وهو يقول كذا 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 في سورة ماذا، يقول سورة كذا، الآية رقم كم، يقول الآية رقم كذا، كل الآية التي تليها، ثم ينتقل وهكذا أتى للسنة. يقول له إنما الأعمال بالنيات، أكمل، من الذي رواه، من الذي أخرجه، وهكذا بهذه الطريقة. يرحمكم الله، احتاج جهدا، استثمر فيه أبوه، طب استثمر فيه معلمه، استثمر، فأين استثمارك في ولدك؟ أين استثماري أنا في ولدي وهم بصراء؟ يبقى من المهمات التي ينبغي عليك أن تقوم بها أن تعلم طفلك القرآن. قال يقول ابن خلدون اعلم أن تعليم الولدان للقرآن شعار من شعائر الدين. المراد بكلمة شعار من شعائر الدين يعني شعار من شعائر الدين الظاهرة. أنا عندي شعار باطن وشعار ظاهر. العبادات الباطنة عادة أهل العلم ألا يسمون ألا يسمونها شعائر، لكن إيه اللي بيتعلم، إيه اللي بيسمى شعيرة؟ الظاهرة. فلما يكون شعار من شعائر الدين يعني الظاهرة، أخذ به أهل الملة ودرجوا عليه في جميع أمثاله، لم يسبق فيه إلى القلوب من رسوخ، لما يسبق فيه إلى القلوب من رسوخ الإيمان وعقائده من آيات القرآن وبعض متون الأحاديث، وصار القرآن أصل التعليم الذي يبنى عليه غيره من العلوم. يعني إيه صار القرآن أصل التعليم الذي يبنى عليه غيره من العلوم؟ أول ما يبدأ به الطفل القرآن، أول ما يبدأ به الطفل القرآن. أقول هذا وأنا أتذكر في سنة من السنوات رجلا قد جاوز 50 بكثير، جاوز 50 بكثير. وكان في شهر رمضان جالسين في المسجد وبعدين جاء يا شيخنا قال أنا عايز أصلي صلي. قال أنا لا أحفظ الفاتحة. أنا لا أحفظ الفاتحة. من المسؤول عن ذلك؟ أبوه. طيب 50 سنة لو كان أبوه قد مات هل أغلق الكتاب على عمله الذي مات عليه؟ ولا 50 سنة هذا لا يصلي وهذا لم يعلمه وهذا لم يحفظه من الصلاة من القرآن ما تصح به صلاته؟ دي مدونة ولا غير مدونة؟ سنكتب ما قدموا وآثارهم. آثارك مكتوبة عليك، إن حفظته فهذا من آثارك مدونة لك، إن أهملته فهذا من آثارك مدونة عليك، إن علمته معصية من المعاصي فهي من آثارك مدونة عليك. قال جيم تعويض البنات على الحجاب. انتبه، هذه الكلمة من الكلمات المنتقاة بعناية. ما قال إلباس البنات الحجاب، لكن إيه؟ تعويض. التعويض بأن يصير لهم عادة، التعويض بأن يصير لديهم عادة. وكثير من العبادات إذا ما صارت عادة خفت. يعني إيه كلمة عادة؟ تعود عليها. فالبنت وإن كانت صغيرة غير بالغة الله تعالى ما كتب عليها الحجاب، لكن حتى يخف عليها الأمر إذا ما كبرت ينبغي عليك أن تعودها أن تلبس الحجاب، أن تعودها أن تفعله طاعة لله عز وجل. في هذه الأيام امرأة أرسلت رسالة وأوصت بنشرها، تقول في صغري أخذني أهلي فوضعوني في مدرسة من مدارس الراهبات. هذه المدارس أخواني كثير من الناس بتضع أولادها فيه لأن فيها التعليم مستوى عالي مستوى عالي. فحكت عن نفسها حكاية من الحكايات. قال كنا إذا كنا في الفصل وجاءت حصة في الدين أخرجونا من الفصل، وجاء أحد القساوسة فوزع على الأولاد الحلوى ونحن خارج الفصل، ثم يأتون لنا براهبة من الراهبات تعلمنا أمر ديننا. يقول ربنا فرض عليكم الصلاة، ربنا فرض عليكم كذا بهذه الطريقة، يبقى ايه ما رفض، لكن ايه ثقلت خلاص. قالت وكانوا كثيرا ما يحدثوننا عن يسوع المخلص المحب للإنسانية. في أشياء من هذا كثير. قل فجئت في يوم وبعدين حبيت أن أقلد زميلاتي، فجئت ورحت رسم صليب على يدي. رسمت إيه؟ صليب. وكانت أمي ترتدي حجابا، أي حجاب، لكن المعلمة كانت إذا ما جاءت إلى الفصل كانت تتزين، فكنت أتمنى أن أكون مثل المعلمة. كل هذا الصليب اللي وضعته كان بشورة من بعض زميلاتي، فاتفاجأ الآن بالسن وقالت لها أن نفسي حط صليب على إيدي كده. قالت لها خلاص نرسمه بالقلم الجاف وانت اقعدي ادعي يسوع في الليل، هتقوم الصبح تلاقيه أخضر على إيديك. بتقول أصبحت فنظرت فوجدت لسه القلم الجاف ايه على اليد. فنظرت امي، نظرت ليه؟ تلاقي ايه ده؟ فحكيت لها الحكايه، قالت لها انت بتحبي كده؟ قلت لها اه. ليه؟ انا بحب زملائي وانا عايز اكل حلويات، وانا بحب المدرسه بما تفعل، جميله حتى كذا حتى. قالت فانتبهت امي واخرجتني من هذه المدرسه الى اخرى، واتت بشيخ محفظ القران وقالت لا تضرب، لا ترفع الصوت، انا اريد ان ارسخ في قلبها حب الدين لاني كذا وكذا. تقول كنت في السابعه من عمري لما حصل هذا الكلام. كان عندها كم سنه؟ 7 سنوات. العاده من العادات ترسخ في قلب الطفل. احذر، احذر ان يربي غيرك، احذر انك تجعل للطفل عاده من العادات ينمو عليها. الامر خطير يا اخوان. يبقى البنت الان لو تعودت على الحجاب، الطفل لو تعود على الايمان من صغره خف عليه، لان العبادات اسمها تكاليف. اي تكليف فتقيم على النفس. الان كنت عند بنت من بناتي، لكن بنت من الرضاعه، كنت ادرسه عند صعب جدا. وبعدين قالت كلمه عجيبه، قالت انا احب اقرا في اي كتاب الا الكتاب ده. كان لماذا؟ قالت لا، اي كتاب من كتب الدراسه انا ما بحبوش. السؤال لماذا؟ تكليف. لانه يا اخوان تكليف، مع ان ده اقراه والتاني اقراه، كتاب وكتاب. الفرق بينهما ان هذا تكليف، النفوس تحب ان تتخفف من التكليفات. النفوس تحب ان تتخفف من التكليف. طب لو اصبح التكليف عاده من العادات خف. طيب لو حببت له هذه العاده فاستشعر لذه العباده، يبقى هيكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل قره عيني في الصلاه. يقول ارحنا بها يا بلال، النفس غير متاحه بغيرها. يبقى يكون عادة ثم يصير قرة عين ثم يصير لذة من الذات. واضح؟ بعكس أن تأتي بالتكاليف في مرة واحدة فإيه؟ فتسقط. يقول ده تعليم الأخلاق والسلوك، ده تعليم الأخلاق والسلوك. السلوكيات يا اخواني يعني الاداب العامه، السلوك يعني الاداب العامه. عملوا له علم الوقت وسموه باسم غير في الاسم العربي، بيسموه الاتيكيت. ده اسمه ايه؟ السلوك، يعني كيف يتعامل مع الناس، كيف يتعامل في حياته. انظر النبي صلى الله عليه وسلم جلس يوما على غداء، وجلس معه عمر بن ابي سلمه وكان في حجره. يعني ايه في حجره؟ يعني ربيع من ارباب النبي صلى الله عليه واله وسلم. يقول عمر بن ابي سلمه: فكانت يدي تطيش في الصحف. يعني ايه تطيش في الصحف؟ بياكل من امامي ومن امام غيري، ده اسمه ايه؟ تطيش في الصحراء. طب في ادب زي كده؟ لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم اخذ بيده وقال: يا ابا سم الله. طيب ده امر زائد؟ امر زائد يعلمه. وكل بيمينك، يعني اذا ما اكلت فكل باليمين، وكل بما يمينك، يعني إذا ما أكلت فكل مما يلي يبقى ده علمه ايه؟ سلوك. علمه كيف يتعامل، هذا مطلوب منك ان تعلم ابنك السلوك، ان تعلم ابنك ان يحافظ على الاعراف، لان العرف محكم ما لم يكن هذا العرف يضاد للشرع. طيب مما تربي عليه الابن تعليم الاخلاق. الاخلاق يا اخواني قد تكون فطريه وقد تكون غرسا. يعني ايه غرس؟ يعني تغرسها في الانسان. ابتدي شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما العلم بالتعلم وانما الحلم. الحلم ده خلق من الاخلاق مش علم من العلوم. بالتحلم احيانا تيجي تكلم واحد يقول لك لا 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 انا طبعي كده غضوب، اللي هو بيسموها ايضا نيرفز. دي معناها ايه؟ غضوب، يعني سريع الغضب. طيب وهل هذا عذر من الاعذار الذي يعذر به؟ الاجابه لا، لكن يقال لمثله وانما الحلم بالتحلم. يعني تعلم ان تكون حليما، تعلم ان تهذب من خلقك، مع ان الخلق سمي خلقا لانه يعود. الخلق بيتميز بالايه؟ بالاستمراريه، بيتميز بانه بيغلب على الطباع. ومع ذلك النبي يقول وانما الحلم بالتحلم. فكذلك اغرس في ابنك الاخلاق الحسنه. انا انبه لمساله من المسائل قد لا يعيها كثير من الاباء. الطفل قد يحاكي غيره فيكذب، يقول انا عملت كذا وما عملش، رايت كذا ما راى، ده خلق سيء. لكن لا تقل لطفلك لا تكذب، ما تقولوش ايه لا تكذب، لا تسمي هذا له كذبا. قل له نفعل كذا عندما نكذب، نفعل كذا عندما كذا، ما شاء الله تفعل كذا. يبقى تعمل قوة نفسه ايه؟ الصدق. تقوي في نفسك الصدق. يبقى هذه يقني ايه؟ بعض الخصائص التي ذكرها اخواننا. احنا كنا بنتكلم في القاعدة الرابعة في القاعدة الرابعة. ها؟ انتوا نسيتوا. تعلم لتعلم، مش كده؟ الآن سينتقل للقاعدة التي تليها. لما ذكر هذه القاعدة أسهب فيها بكثير من الأمثلة. الآن انتقل لقاعدة أخرى، وهذه القاعدة الأخرى قاعدة من المهمات مرت معنا. قال القاعدة الخامسة التربية تفاعل وحوار. التربية تفاعل وحوار. الحوار يا أخواني من الأشياء التي فقدها الناس في هذه الأيام. سأضرب لك مثالا قد يكون في نفسك وقد يكون في بيتك. يجلس الزوج وفي يده محمول، والزوجة وفي يدها المحمول، والأولاد وفي يدهم المحمول. هذا في الساعات التي يجلسون فيها في بيوتهم، فلا يتفوه أحدهم بكلمة، وإذا ما تكلم رد عليه الآخر من تحت ضرسه، عشان منشغل بإيه؟ أين الحوار الذي قام بينهم؟ ذهب، ذهب الحوار، فذهب بينهم الألفة. أول شيء بيغرسه الحوار بين الناس الألفة، هذه واحدة. اثنين، مما يغرس الحوار في الأبناء وفي المربين القناعات. يبقى تاني حاجة بيغرس الحوار ايه؟ القناعة. لما بيفتح الحوار ويحدث التفاعل بين فردين بيخلق ايه؟ قناعة، وليس فرض الرأي. خلاص يا اخواني؟ يبقى التربية على الحوار من أهم أنواع التربية. يقول: قال بعض الحكماء: لا تكرهوا أولادكم على أخلاقهم، فإنهم مخلوقون لزمان غير زمانهم. أنا لي حقيقة وقفة مع هذه الكلمة. طبعا هذه الكلمة قالها أسامة بن منقذ، لكن لي وقفة معها. من الأخلاق أخلاق متفق عليها، من الأخلاق أخلاق متفق عليها. يعني يا إخواني التشريعات منها ثوابت ومنها متغيرات، التشريعات منها ثوابت ومنها متغيرات. من الثوابت بين كل الشرائع التوحيد، ده ثابت منين؟ من الثوابت. من الثوابت بين كل التشريعات محاسن الأخلاق، ده ثابت منين؟ من الثوابت. فقوله لا تكرهوا أولادكم على أخلاقكم فإنهم مخلوقون لزمان غير زمانكم، إن كان يرد بهذه الأخلاق هذه الثوابت فالأخلاق واحدة، وإن كان يرد بالأخلاق كلمة أوسع سلوكيات تتغير من زمان لزمان ومن مكان لمكان، زي الملبس، المأكل، طريقة الحديث التي لا تخرج عن الآداب العامة للإسلام، طرق التفكير، إن أراد بها هذا فنعم. واضح يا أخواني؟ ويا أخواني شخصية كل إنسان لا تكون إلا في نفسه. يعني اوعى تظن إن ابنك نسخة كربونية منك، ولا الزوجة نسخة كربونية من زوجها. كثير من المشكلات التي تحدث بين الزوج والزوجة وبين الأب وابنه بسبب هذا، إن الوالد أو الزوج أو الزوجة أو الابن يريد من الآخر أن يكون معه إيه؟ شخصية كربونية. وهذا غير صحيح. الطباع تختلف، السمات تختلف، السلوكيات تختلف. المراد منك أن تتقبل الآخر على ما هو عليه ما لم يكن ما هو عليه معارضا لشرع. ما دام غير معارض لشرع أنت تتقبله عليه على ما هو عليه، تتعامل معه على ما هو عليه، تقبله على شخصيته، أنت لست هو وهو ليس أنت. واضحة ولا لا يا إخواني؟ وهذه مهمة من المهمات. هذه قولة ابن قيم الجوزية: الناس بزمانهم أشبه منهم بآبائه. يبقى هو ابن إيه؟ الفترة الزمنية التي يعيش هي اللي بتضع مثل هذه الأشياء، يعني لا يشبه أباه فيها. لكن اللي هيغرس آباه أبوه من أخلاق سيبقى مع تغير إيه؟ هذه السمة، لكن هذه ايه؟ باقية. يقول: ولكل زمان دولة ورجال. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعده. أقرأ معك الآن فوائد الحوار مع الأولاد التي ذكرها أخي. يقول: الحوار مع الأولاد، للحوار مع الأولاد فوائد كثيرة منها. واحد، يتعلم اللغة بسرعة ويكون طلق اللسان فصيحا، يتمتع بجرأة وشجاعة أدبية. بس أنا أريد أن أقف مع كل كلمة من هذه الكلمات لحظة. اللغة يا أخواني تقليد وممارسة. اللغة حاجتين: تقليد يعني محاكاة. حضرتك بتتكلم كيف؟ إيه القاموس الذي تستخدمه؟ انظر في ولدك وأحصل القاموس الذي يستخدمه وكيف يتكلم، ستجده نسخة منك إن كان لك معه حوار. لو حضرتك مالكش معه حوار، انظر من يحاوره فيكون حواره حوار. وانظر الآن لكثير من الكلمات التي تجري على الألسنة لمن يشاهد التلفاز. شوف كده القاموس وأنت ستعرف هذا الكلام. يبقى إذا اللغة محاكاة عن تقليد وممارسة، الاثنين دول. ففائدة الحوار إن بتسرع في تعليم الولد إيه؟ اللغة. ليه؟ لأنه بيقلد وحاكي وإيه؟ ويمارس. طيب، أيضا تربي فيه الشجاعة والجرأة على الحديث، لا يكون وإلا. وإلا الطفل الذي لا يجري معه الحوار بيكون طفل إيه؟ انطوائي، لا يستطيع أن يتحدث أو أن يعبر عما يدخله. هذه أول فائدة، وهي فائدة عظيمة. وهذه الفائدة قد تبقى طوال العمر مع الطفل. قال اثنين: ينمي تفكيره. طب ليه بينمي التفكير؟ الآن حضرتك بتكلمه هو بيفكر كيف يرد. يفكر فينا سامع. ولما بيفكر كيف يرد، لما بيجي يرد بيرتب الأفكار ولا يرتب الأفكار؟ يبقى بتنمي التفكير وتساعده على ترتيب الأفكار. طيب، تجعل له رأي يعتد به، بعكس الطفل الذي يتلقى الأوامر ولا يجري معه الحوار. واضح؟ قال ثلاثة: يدربه على الإصغاء الجيد للآخرين. لما تعلمه، لما تكلم معه يقول له طب اسمع، استمع لكامل الكلام. يبقى بيعود على ايه؟ الإصغاء. كثير من الناس تفتقد لغة الحوار، ولذلك بتبص تلاقي 10 بيتكلموا في وقت واحد ولا أحد منهم يصغر الآخر. ليه؟ لم يتعلم الإصغاء. خلاص؟ قال: يدربه على الإصغاء الجيد للآخرين وفهم مرادهم، ويتعلم مهارات الاتصال والحوار بطريقة عملية تدريبية. قال أربعة: ينمي شخصيته ويقويه. ليه؟ لأن حضرتك إيه؟ علمته من حاجة. خمسة: يقوي ذاكرته وينمي تجربته ويحرك تفكيره وعقله. ليه؟ لأنه عشان يرد ينبغي عليه أن يتذكر ما قيل، وقد يتذكر مواقف سابقة ليحتج بها، وقد يتذكر ثقافات أخذها أو قرأها. عشان إيه؟ يستطيع أن يحارب. ستة، وهذا من الأشياء المهمة جدا، يريح نفسه، من الأشياء التي تربي الصحة النفسية يا إخواني، الحوار. أنا في عيب، يعني أسأل الله أن يغفره لي. كثير من إخواني يكون عنده مشكلة من المشكلات، وكذلك أخواتهن أكثر. كل ما يطلبه انه يرفع السماعه وما يسالكش على حاجه، يريد ان يحكي لك. عشان حضرتك تعمل ايه؟ تصغي وترد بكلمه. يعرف هذا كل اخوان اللي بنعملها في الدعوه، فقط يريد ان يرتاح. يا اخواني، الحوار من الاشياء اللي بتعطي الراحه النفسيه. لأنه بيكون عنده شحن نفسي. شحن نفسي بإيه؟ بينتهي الحوار. فبيقول لو لم يخرج الحوار كثير من الأمراض الموجودة حاليا، الوسواس القهري والكبت النفسي والعداء النفسي، ثلاث أشياء بتكون في أكثر الذين لم يتعودوا على الحوار. خلاص إنسان مش عارف يتكلم وكله داخل نفسه منطلق وشحن نفسي شحن نفسي شحن نفسي شحن نفسي في قهر، قد ينقلب على ذلك بوسواس قهري، وقد ينقلب بعد ذلك لعداء للنفس، وقد ينقلب بعداء للغير، لأن الوسواس نوع من أنواع العداء للغير. واضح؟ الحوار يفك هذه المعضلة يا إخواني. الطبيب النفسي من علاجه، لأن الطبيب النفسي عنده علاج إكلينيكي وعلاج نفسي، العلاج النفسي بيعمل إيه؟ حوار. لكن الحوار بيشعر المريض بأنه آمن. يعني إيه حوار بيشعر في المريض بأنه آمن؟ يخرج ما في نفسه بحرية، واحد كل ما في نفسه، ويجد من يحاوره فيما يقول. باثنين ثلاثة يكتم عليه. مجرد هذا يريح، مجرد هذا يريح. طيب يا اخواني لو لم يصل ابنك الذي ترعاه الى هذه المرحلة، انت الان لما تعوده الحوار يخرج ما في نفسه، لن يصل الى مثل هذه المرحلة حتى قريب منه. طب ليه؟ خلاص اخرج ما في نفسه اولا غير ما مر. طيب اذا ما فعل هذا والطفل اخرج ما في نفسه، انكشفت شخصيته؟ طب انكشف لك ما يأخذه عليك؟ يا اخواني كثير من الامور لا تكون فيها منتصره، لما تبدو منهدم في بعض المواقف هذه اعظم نصره في التربيه. لما تتراجع امام راي الابن لا تظن انه قد كفر ابدا، انت ربيت في نفسه اشياء. واضح يا اخوان؟ وترفع من نفس الطفل العناد، لانه هياخذ ايضا بالتربيه لما انت تكلمت ولا تتثمر على ربك، ما تعاندش وتنزل على الاحراف، هو بينكسر في نفسه انه يقف على نفس هذا، لكن انت لو كنت عنيد هو يكون عنيد. واضح يا اخواني؟ لانه بيتعلم منك. الحوار يا اخواني اكثر الاشياء التي يفتقدها كثير من الناس الان. اسر واصدقاء ومعلمين الى اخره. قال تسعة يكثر حاجز الخوف والخجل والقدرة على بناء العلاقات الاجتماعية. ارفع صوتك. الوسواس القهري أساسا لا يكون إلا في الإنسان المنطوي. هذه واحدة. غالب الوسواس القهري في الإنسان المنطوي. خلاص؟ غالب الوسواس القهري بيكون من الكبت النفسي. حوار داخلي بيجي مع نفسه. يعني أنا طلقت. لا ده أصلاً أنا قلت. أنا طلقت. مفيش حوار بينه وبين غيره. الحوار ده فين؟ داخلي. الحوار داخلي. فبيتدخل فيه الشيطان. واضح؟ أنا ما أقول كل منطوي عن وسواس قهري، لكن أنا أقول جمهور الوسواس القهري عندك المنطوي واللي بيتطور الانطواء لكبت نفسي. بل يا أخواني أكثر من هذا، قلنا عداء النفس أحيانا بيتكون من مثل هذا، عداء النفس يتكون من امرين: واحد كثره الاحباطات، كثره الاحباطات يعني ايه يا اخي انت ما بتتعلمش، ما فيش مره، لا يبقى اسمه ايه؟ احباط. احباط لا تحبط. لما تجد ابنك وقع كل المره الجايه احسن من كده، ده ايه ده؟ ده احنا بنتعلم من الكسره اكتر ما بنتعلم من الاصابه. كان زمان يا اخواني لما يجري احدنا وكان يوم مش متعلم ويقع يقول لي قوم ما بيقعش على الشاطر، عمل ايه بقى؟ ولا احبطك؟ قوم يا خايف قوم، ده اسمه ايه؟ احباط. احباط نفسي. لكن الثانيه ها شد اذن تحفيز ماشي. قال عشرة: ينمي علاقة ودودة بين الأولاد والأباء. كذلك أخواني الحوار هيربي علاقة ودودة بين الزوج والزوجة والرئيس والمرؤوس والداعية ومن يدعو إلى آخره إلى آخره. قال يعني نحو القدرة على حل المشكلات الخاصة. أنا عايز أقدم معاك لخطوات الاتصال الفعالي، حوار يعني، خطوات الاتصال الفعالي. إذن معي كده لك بصراحة. يكون خطوات الاتصال الفعال مع الأولاد: واحد، اربط علاقة التواصل بين عينيك وعيني ابنك. هذا في كل حوار يعني. لما تكلم حد بصله اجعل عينيك في عيني، لا ننشغل عنه. أنا أفترض الآن أنا بكلمك أو حد بيكلمني وأنا بخلاتك المحمول عمال أبص فيه. واضح؟ او هو بيكلمني وانا ببص في جهة اخرى. يبقى اول شيء من الاتصال الفعال اشعار الذي امامك بايه؟ بالاهتمام، انتبه. نظرة العين للعين قد تكون نظرة تحدي، ده نوع من انواع الحوار. لكن نوع من انواع الحوار الذي يكون في المناظرة بين يدين، وقد تكون نظرة العين للعين نظرة رزق، محبة. المطلوب الثاني، المطلوب الثاني يعني إذا ما نظرت إليه في عينيه تكون بإيه؟ بمثل هذا. طيب، قال تواصل معه جسديا، يعني تواصل جسديا. الوقت لسه عمال شاور بيه المشكلة، لما يتكلم يهزله كده راسه، اعمل له كده، ايوه صحيح. يبقى ده اسمه ايه؟ تفاعل جسدي. تفاعل جسدي. لا تطل الانصات بغير تعليق، لانه هيشعر انك انت مش معاه. لكن لما يمر كده عمل، عمل على كلمه من الكلمات واحسنت. طب بس كده معناها ايه؟ يعني انت ماذا تريد بكذا؟ طب جزاكم مثلا مش فاهم كذا. وقد يكون قولك هذا لتعليمه هو، قد يكون قولك هذا لكسر حاجز الايه؟ الملل. واضح يا اخواني؟ قال ابتسم باستمرار. يعني ايه ابتسم باستمرار؟ لما ابتسم بيشعر امامك انك انت ايه؟ مستقبل جيد، انك سعيد بما تسمع. لكن هو بيتكلم عن كده خلص اوجد، انت هتضغط فيك كتير، ده اسمه ايه؟ احباط. لما تحبط بهذه الطريقه لن يحاولك. لكن انت تعمل ايه عشان يكون الحوار ناجح، التفاعل ناجح؟ ابتسم له. خذ مثال من امثله الحوار الناجح مع عدو. النبي صلى الله عليه واله وسلم في عوده من حنين قام مؤذنه ليؤذن لإحدى صلاتي العشي. خلاص، فقام شباب من مسلمة الفتح. خلاص كده يا اخوان، يحاكون المؤذن. بيحاكوا المؤذن ايه؟ سخرية. بيقهر يعني، هو بيحاكوه سخرية. خلاص. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من كان أرفعكم صوتا؟ يعني وانتم بتحاكوا المؤذن، من كان أرفعكم صوتا؟ انتبه، النبي تغافل عما كانوا يفعلون. وهذه ايضا من وسائل التربيه، التغافل شيء والغفله شيء اخر. التغافل عما يفعل بعض المربون من وسائل التربيه، لا تقف عند كل شيء. فاشار اليه فاتى به فوضع يده على ناصيته ثم وضعها على قدر ثم علمه الأذان. المقصد يا اخواني اين موضع الشاهد؟ لا، غير التواصل، غير التواصل، التواصل الجسدي، التواصل الجسدي. لما جاء وضع يده على ناصيته ثم وضعها على صدر الرجل يقول: وكان أبغض الناس إلي فما رفع يده حتى كان أحب الناس إلي. ولي قولي جربها مع من شئ. ذهبت في خصومة من الخصومات، والخصومة دي كان فيها دم، فلما دخلنا كان الطرف يعني، فجيت لما سلمت رحت جايب في ايده كده وايه بين يديه، السلام عليكم. هو بيحق السلام عليكم، هو يرفع صوته السلام عليكم. تغير لغه الحوار بايه؟ بالتواصل يا اخواني الجسدي، بالتواصل الجسدي. لما يكون طفلك متنرفز وعايز تعمل معاه حوار لا ترفع صوتك عليه، اذهب وخذه في حضنك طبطب عليه قبل الرفع، قل احنا نتفاهم مع بعض، انت ايه اللي مزعجك؟ وان خطأته وان رايت انه يحتاج لعقوبه، العقوبه لما تنزل بعد هذا بيكون لها وقع غير لما تضربه بلا حوار. إخواني لغة التواصل الجسدي من أهم ما يكون في هذا الحوار. قال: أوضح لابنك أنك تفهمه، وأعد بعض ما قاله بأسلوبه. يعني أنت الآن هو عبر عنه شيء، أنت تقول أنا فاهم، أنت عايز كذا وكذا وكذا وكذا، أنت تقول كذا وكذا وكذا، أنت بتفهم كذا وكذا. ثم عد له ما شئت بالحوار. وزي ما قلنا يا اخواني لا تخرج في كل حوار منتصرا ابدا ابدا، بل اجعل له من الحوارات ما يكون هو فيه منتصرا. ده هيقوي بينك وبينه ايضا ايه هذه الوسيله. هنقف عند هذا الحد واجيب عن السؤال لان الامام قد أدى. هو خلاص رمضان، طيب ان شاء الله بعد رمضان باذن الله. عندي سؤالين يا اخواني. الاول يقول: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يقول: انسان قام ببناء مسجد لله تعالى، وعند افتتاحه قام باطعام المصلين، ثم مات هذا الرجل، والان اولاده في نفس الوقت، في نفس وقت افتتاح المسجد في كل عام من نفس الميعاد يقومون بشراء الطعام ويطعمون المصلين بعد الصلاة، ويقولون إن هذه عادة فعلها الوالد، نحن نفعلها كما فعل الوالد، فما الحكم؟ أولا هذه تربية بالكل، تربية بالكل، صحيح؟ مش كنا بنتكلم فيها؟ هذه تربية بالكل. الثاني يا أخوان، إن كان هذا الموعد الذي يفعلون فيه هذا فقط لافتتاح المسجد فهذا لا يجوز، لأن هذه عبادة من العبادات. لكن يطعمون الطعام في أي وقت من الأوقات، وحبذا لو كانت أوقات العبادات، ما فيش مشكلة في أي وقت، لا في أي وقت دون أن تكون سنوية. يقول ما حكم مبيت المرء، لأن يقول إطعام الطعام هذه من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يربطها بإيه؟ بموت. وكان أول ما علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهل المدينة قال أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالناس بالليل والناس نيام. يقول ما حكم مبيت المرء وحده وخاصة إن كانت امرأة؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الوحدة، ثم فسرها الراوي قال أن يبيت الرجل وحده أو يسافر وحده، هذه اسمها يا إخواني الوحدة. لكن إن كان المراد يبيت وحده يعني في غرفة، هذه ليست وحدة، لأن الناس معبودين مع فين؟ في الشرق. يكون ما حكم التصوير بالمبين، وهذا اندرج تحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن المصورين. يا إخواني التصوير الفوتوغرافي والتصوير بالموبايل والتصوير بمثل هذه الأشياء ليس فيه مضاهاة، لكن إنما يتخذ للحاجة، إنما يتخذ للحاجة. التصوير بهذه الأشياء يشبه النظر في المرآة والنظر في الماء الذي كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واضح؟ لكن إنما يتخذ للحاجة وليس لغير الحاجة، هذه واحدة. الأمر الثاني فلتحضر، لأن السؤال ده عند الأخوات، يحضر الأخوات من تصوير بعضهن أو تصوير نفسه على إيه؟ على مثل هذا الشيء، لأن المفاسد التي وراء هذا مفاسد عظيمة وكبيرة، وهذا إن قيل بحرمته سدا للذريعة لكان قريبا، هذا إن قيل بحرمته سدا للذريعة لكان قريبا، وما أقول حرمته لأنه إيه؟ تصوير. طيب جزاك الله خير وأحسن الله إليكم. ما هو انت مش شرط انك انت تقابله في انك توضحه في هذا الوقت، مش كده؟ بعد ذلك نعم.